ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر للعام 2023، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. البرهان يتوجه إلى أثيوبيا اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات بشأن الأوضاع في السودان ويرافقه حاكم إقليم دارفور. أطباء بلا حدود تهدد بإيقاف العمليات الجراحية في المستشفى التركي وتكشف منع الجيش نقل الإمدادات الجراحية إلى المستشفيات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. غموط يكتنف الأوضاع في جبل أولية جراء استمرار المعارك لليوم الثالث، وتقارير عن مقتل وفقدان عدد كبير من المواطنين. مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن قتل جماعي ومقابر جماعية في أردمتا بالجنينة. كانت تلك عناوين الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. يكتنف الغموط الأوضاع في جبل أولية جراء استمرار المعارك لليوم الثالث، فيما كشفت تقارير عن مقتل وفقدان عدد كبير من المواطنين، وكشف مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا عن سيطرة قوات الدعم السريع على قاعدة النجومي، مؤكدين أنها لم تسيطر بعد على الكوبري وبقية أرجاء المنطقة، فيما أعلنت غرفة الطوارئ بالمنطقة عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وفقدان نحو 20 آخرين، كما نزح عدد كبير من المواطنين إلى النيل الأبيض وكذلك إلى أحياء الخرطوم الأخرى، فيما أفرجت قوات الدعم السريع عن 12 شخص. وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى أثيوبيا اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات بشأن الأوضاع في السودان، يرافقه حاكم إقليم دارفور ومدير المخابرات. من جهة أخرى، أطلع السكرتير التنفيذي للإيجاد في نيروبي يوم الأربعاء الرئيس الكيني ورئيس الآلية الرباعية الخاصة بالسودان بشأن مفاوضات جدة، وكان البرهان زار نيروبي يوم الاثنين واتفق مع الرئيس الكيني على عقد قمة عاجلة للإيجاد لتسريع منبر جدة ووقف العدائيات. من جهتها، اعتبرت قوات الدعم السريع زيارة البرهان إلى نيروبي استجابة لضغوط دولية. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأريتري عن مسودة مبادرة بشأن السودان، مبين أنه يعتزم تقديمها لدول الجوار. هددت أطباء بلا حدود بإيقاف العمليات الجراحية في المستشفى التركي بالخرطوم، وكشفت في بيان عن منع الجيش نقل الإمدادات الجراحية إلى المستشفيات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. من جهة أخرى، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تحول السودان إلى أزمة منسية في العالم، مشيرة إلى تعرض القطاع الصحي لأضرار كبيرة جراء الحرب. أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية عن قلقها إزاء تقارير عن قتل جماعي ومقابر جماعية في أردمتا بالجنينة، واعتبرت المستشارة بيان التطورات الأخيرة في أردمتا يشكل خطوة جديدة في دائرة العنف التي لا نهاية لها. من جهته، أدان مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور دفن مواطنين أحياء في الجنينة، معتبرا ما يجري جولة ثانية من الإبادة الجماعية. من جانبها، أدانت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل دفن مدنيين أحياء في الجنينة، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وإهانة بشعة للإنسانية. من جهة أخرى، دعا المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في إحاطة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإرسال فريق إلى السودان للتحقيق بشأن الانتهاكات.
اتفق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الكيني ويليام روتو يوم الاثنين للعمل على عقد قمة عاجلة للإيجاد لإيجاد سبل لتسريع عملية جدة نحو وقف الأعمال الإدعية في السودان. من جانبه، قال الباشا طبيق مستشار الدعم السريع للإعلام إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى كينيا جاءت بعد ضغوط دولية وإقليمية بجانب تحقيق قوات الدعم السريع تقدم على الأرض وتحقيق مكاسب عسكرية. وقال الباشا طبيق مستشار الدعم السريع للإعلام في مقابلة مع راديو دبنجا إن البرهان يسعى لتحسين صورته خارجيا، وأوضح أن الزيارة تمت بوساطة من رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردين. وأضاف الباشا طبيق مستشار الدعم السريع للإعلام لراديو دبنجا:
برهان استجاب لكل الضغوط الدولية والمساعد الدول الساعية لإيقاف الحرب في السودان وإيقاف يعني وقف إطلاق النار. لذلك الآن ذهب إلى كينيا لتحسين علاقاته مع كينيا باعتبار أنه الرئيس الكيني هو رئيس الدورة الحالية تقريبا للاتحاد الأفريقي.
وحول إمكانية زيارة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى المملكة العربية السعودية للدفع بمفاوضات منبر جدة، أوضح الباشا طبيق مستشار الدعم السريع لراديو دبنجا إن قائد الدعم السريع فوض وفد للتفاوض بمنبر جدة، ولكن يمكن أن يحضر في الوقت المناسب حسب المتاح والتقدم في التفاوض. ونفى نية قوات الدعم السريع تشكيل حكومات بمناطق سيطرتها، وإنه يمكن للمواطنين إدارة المناطق بالتنسيق مع الإدارة المحلية وبإشراف قوات الدعم السريع. وأضاف الباشا طبيق مستشار الدعم السريع للإعلام لراديو دبنجا:
القائد العام لقوات الدعم السريع هو الآن لديه وفد مفوض تفويض كامل من قوات الدعم السريع. يعني يجري التفاوض في جدة، ليس هنالك حوجة لظهور القائد العام لقوات الدعم السريع العام في منبر جدة، لكن في الزمن المناسب وبالتأكيد سوف يحضر إلى منبر جدة وحسب الظروف المتاحة والتقدم في التفاوض والوصول إلى اتفاق. لكن في يعني في الوقت الحالي لا توجد ضرورة لظهور القائد العام لقوات الدعم السريع في منبر جدة.
تجددت المعارك بين الجيش والدعم السريع صباح الثلاثاء في محيط القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم باستخدام المدفعية الثقيلة والمتوسطة مع تصاعد لسهب الدخان بشكل كثيف. وكشف شهود عيان أن قصف الطيران الحربي للجيش أهدافا بشرق وسط الخرطوم، بينما أطلقت قوات الدعم السريع مضاداتها الأرضية بكثافة تجاه الطائرات. وأدارت المعارك العنيفة منذ الساعات الأولى من فجر الثلاثاء بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المهندسين بأم درمان مع تحليق مكثف للطيران الحربي في المدينة. وأضاف المواطن مبارك إبراهيم لراديو دبنجا:
أكثر من ساعة كانت طبعا مسيرات ضربت هنا على الخرطوم جنوب بجاي سامعين يعني انفجارات قوية جدا جدا لثلاث أربع مواقع اتجاه الجنوبي على المدينة الرياضية الأريا بتاع المدينة الرياضية. والله يعني احنا قاعدين في سوق ستة الجديد سامعين الانفجارات دي قوية جدا جدا.
أقدى دكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الفترة الانتقالية ورئيس تنسيقية القوى المدنية تقدم اجتماعا مع
رؤوسة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي
أنيت ويبر بشأن جهود تشكيل للجبهة المدنية. من جانبه قال مدني عباس مدير منظمة نداء التنمية السودانية وزير التجارة الأسبق إن الاجتماع التحضيري الذي انعقد في أديس أبابا خطوة صحيحة ولكنها ليست نهائية، مؤكدا ضرورة أن تتبع خطوات الوصول إلى أكبر إجماع. وأكد مدني عباس في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا يبث يوم الخميس المقبل إن الاجتماع التحضيري حظي بقبول من المجتمع الإقليمي والدولي. وشدد مدني على ضرورة بحث الصيغ اللازمة لإشراك الحركات المسلحة والقوى السياسية الرافضة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
فكان ما اقترحناه ومن القوى المهنية والمدنية إنه نعمل صيغة التوافق والإجماع بدلا من صيغة مثلا الأغلبية وكده، عشان تقدر تخلق حالة بتاعت صيغة، وإنه اللي طالب يجمع الناس هو إطار تنسيقي وليس تحالف. ففي صيغ كثيرة وممكن تبتدع صيغ لسه.
قتل 30 شخصا على الأقل جراء تجدد الاشتباكات القبلية في محلية بوران بولاية جنوب دارفور خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقال الناشط المجتمعي حامد أبو قرة لراديو دبنجا إن الاشتباكات اندلعت يوم السبت في مناطق النظيف ومرفعين بمحلية بورام، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وأشار إلى عدم تدخل أي قوى نظامية للفصل بين الطرفين، مبينا أن قوات الدعم السريع سيطرت في الأسبوع الماضي على حامية بورام. وأضاف حامد أبو غرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أي هو أقل أكثر من 30، وطبعا المشكلة كلها في مشكلة عرض، يعني قطعة بقول لا النظيف تابع لمحلية برام الكلكة، المتعول من برام ما في جهة متعولة، الشرطة ذات كان المواطنين ضربوها وشالوا عرباتها، شالوا عرباتها وركبوا فيها فاتوا بها، ضربوا الشرطة شالوا عرباتها قبل أسبوع وشوية.
تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقبرة جماعية لمواطنين في الجنينة بعضهم أحياء، وأثار المقطع غضبا عارما. تضمن المقطع إجبار مسلحين لعدد من الأشخاص الأحياء على دفن أنفسهم في المقبرة، وقال محمد يحيى وهو أحد اللاجئين الذين فروا مؤخرا من أردمتها إلى شرق تشات لراديو دبنجا إن مكان المقبرة غرب الجنينة في الاتجاه الشمالي لمقر الاحتياط المركزي. وأوضح أن المقطع جرى تصويره بواسطة منسوبي الدعم السريع خلال أحداث أردمتها ويجسد حجم الانتحاكات التي حدثت في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
أيت ده غرب الجنينة شمال من المحل الأبطيرة شفت فيه يعني شاري بتاع كورتي يعني شاري خلي الردمية الشاري الثاني ذاك منه بس يعني شمال في حتة ذاك فيه جبال وكده في زول ذاته إنه كانت قبضوا منه سواء المهم ودوا مهل الخفر ده المهم ربك كريم طبعا طلع منه.
ولكن الناشط الحقوقي المحامي جمال عبد الله خميس وهو لاجئ في شرق تشات أكد لراديو دبنجا إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله منذ الأمس يعود لمجزرة الجنينة التي جرى ارتكابها في 15 يونيو بعد يوم واحد من مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله بكر. وقال إن مكان المقبرة يقع في غرب مدينة الجنينة في الحفير الذي استخدمته قوات الدعم السريع كدفاعات عسكرية وتمت فيه مجازر بشعة. وقال إن مقطع الفيديو يؤكد بشعة الجرائم التي ارتكبت وطريقة تعامل قوات الدعم السريع مع المدنيين مشيرا إلى مقاطع أخرى أكثر بشعة من المقطع. وأضاف المحامي جمال عبد الله خميس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الفيديو اللي فيه إنه بيدفنوا فيه الناس أحياء وتم تصويره غالبا في يوم 15 شهر 6 2023. نرجح الفيديو دي لمجزرة القديمة مجزرة مدينة جنين القديمة يوم التالي لمقتل والي خميس عبد الله بكر والمكان يمكن هي مكان يا غرب مدينة جنينة.
وحول أوضاع اللاجئين الجدد الذين فروا من أردمتها إلى أدرية التشادية قال المحامي جمال عبد الله خميس لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها أقلقت الحدود منذ يوم 8 نوفمبر في إطار الترويج بشأن هدوء الأوضاع. وأوضح إن قوات الدعم السريع أقلقت الحدود السودانية التشادية ومنعت المواطنين من الفرار إلى تشاد. وقال إن بعض المواطنين في الجنينة وأردمتها يعيشون ما يشبه الإقامة الجبرية. وأضاف في هذا الخصوص:
من يوم 7 شهر 11 قوات الدعم السريع والميليشيات قفلت الحدود السودانية التشادية وخصوصا من منطقة بتاعت أديكون وامتداد لمكادا مستري وشمالا أديكون جيلو تندلتي المناطق ده قفلت.
ومن جهة أخرى أكد قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو استعدادهم للتعاون مع أي لجان تحقيق وتقديم المتورطين في جميع القضايا لمحاكمة عادلة. وتعهد في خطاب مصور من دارفور يمثلاسا بعدم توفير أي حماية للمتفلتين بل مواجهتهم بالحسم. وأعلن قائد ثاني دعم السريع عبد الرحيم دوغلو تمسكهم بوحدة السودان متهما من أسماهم بالفلول بترويج شائعات تفيد بأن سيطرة الدعم السريع تمهيد لتقسيم السودان. تجددت الاشتباكات بين مواطنين في ربق بولاية النيل الأبيض يمثلاسا إثر مقتل مواطن يوم الاثنين حيث تم حرق سوق 27 من قبل المواطنين. وقال مواطنون من ربك لراديو دبنجا إن الاشتباكات تجددت صباح الثلاثاء في شارع الخرطوم وتسببت في مقتل مواطن بالرصاص. وأشار إلى أحداث شغب في جانب من السوق والمستشفى مما أدى لإغلاق المحلات التجارية. شهدت مدينة الأبيض هدوءا هذرا يوم الثلاثاء مع إغلاق تام لجميع البنوك ومحلي الشيكان بعد تبادل القصف المدفعي صباح ومساء الاثنين بين الجيش والدعم السريع. وقال مواطن من الأبيض لراديو دبنجا إن القوات المسلحة قصفت ارتكازات الدعم السريع صباح الاثنين في الاتجاه الغربي للمدينة بينما أطلقت قوات الدعم السريع قذائف في اتجاه القيادة وسقط بعضها في سوق المدينة مما أدى لسقوط قتلى من بينهم طفل وعدد من الجرحى. وأضاف في هذا الخصوص:
عوضة هذا في قتلى البنوك الليلة ما فتح محل الشيكان ما فتح
ضرب عامزة المغرب مكان برضو فيه قصف بالكاتيوشا جماعة الفكولهم كم كاتيوشا واحدة وقعت في الغيادة.
انطلقت يوم الاثنين أعمال المنتدى الإنساني للسودان الذي يشارك فيه ممثلون للجيش والدعم السريع ويترأسه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وطلب منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث خلال المنتدى بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في السودان بدون أوائق وعدان أعمال العنف الشديدة ضد المدنيين من جهته قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية أوشا إن نحو 3.1 مليون شخص في السودان معرضون لخطر الإصابة بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في 8 ولايات بين يوليو وديسمبر 2023. يعاني اللاجئون السودانيون بمصر من أوضاع قاسية بسبب توقف المساعدات من قبل الأمم المتحدة. وقال أحد اللاجئين السودانيين بمصر لراديو دبنجا إن معاناتهم تزداد يوميا مع استمرار الحرب في السودان، مشيرا إلى أن اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة تحصلوا على مساعدات في الشهر الأول من التسجيل قبل أن تتوقف لاحقا. وناشد الأمم المتحدة بمساعدة اللاجئين السودانيين وتقديم المعينات لهم. وأضاف لراديو دبنجا من القاهرة:
الناس سجلوا في المفوضية، طبعا توقع تتقدم لهم خدمات بتاعة علاج، خدمات بتاعة رسوم تعليم لأطفالهم وكده، وفي قروش شهرية مفترض تنزل. للأسف دي مرات يمكن نزلت شهر واحد وبعد ذاك وقفت مستمرات حتى مسألة الرسوم دي. بعد ذاك الناس حتى بالكرتنا ما نمشوا للإقامات وكده بتواجهوا مشكلات فيها رسوم.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 5 ملايين شخص، بينما بلغ عدد الذين عبر الحدود إلى دول الجوار نحو 1.4 مليون. وقالت المصفوفة في تقريرها الأسبوعي يوم الثلاثاء إن النازحين يتوزعون على 5312 موقعا في جميع ولايات السودان 18. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور هيثم فتحي، الخبير الاقتصادي، وسيتحدث حول زيارة وفد الحكومة بقيادة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وعضوية وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إلى الصين، حيث طرح الوفد طريقة سداد الديون الصينية عبر زيادة الاستثمار في مجال النفط. للتحليل الاقتصادي لهذا الطرح ولمجمل الزيارة والاستثمارات الصينية في السودان، وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا جدوى الاستثمارات الصينية وجدوى طرح الحكومة لسداد الديون بهذه الطريقة.
بالنسبة لدولة الصين، معروفة الصين هي يعني من أكثر الدول التي أثبتت جديتها وأثبتت استثماراتها النجاح في السودان في كثير من المجالات، في مجال البنى التحتية، في المجال الزراعي، في مجال النفط اللي هو كان يعني ثمرة التعاون بين السودان ودولة الصين. فالصين من تاريخيا تعتبر من أفضل الدول التي ساهمت استثماريا في السودان، ومن أنجح الاستثمارات هي الاستثمارات الصينية. ولذلك دائما يعني الحكومة السودانية بتنظر إلى الصين كدولة بعين الاعتبار في كثير من المجالات، من ضمنها المجال الاستثماري. لذلك لجأت الدولة الآن في الظرف الآني اللي بيعاني منه السودان، عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي، إنها تتوجه شرقا. وأول ما كان التوجه، أول توجه هو كان لدولة الصين لجديتها دائما في الاستثمارات. نعم، في تقديري أنه موضوع الديون، هناك ديون منذ انفصال دولة جنوب السودان من العام 2011، هناك بعض الديون المتراكمة على السودان للصين، وهي ديون تجارية ليست ديون السيادية، هي ديون تجارية فيما يختص في ملف البترول وصادرات النفط ونصيب شركات صينية كانت تعمل في السودان. لذلك توقفت، أو الصين كان عندها رأي آخر في إنها تستثمر في السودان فقلت استثماراتها. أضيف إلى ذلك العامل الأهم هو عدم الاستقرار السياسي والأمني وحتى الاقتصادي، في إنه جعل من الصين تحد من استثماراتها في السودان. الآن زيارة الحكومة الانتقالية بقيادة نائب رئيس المجلس السيادي ووفد وزاري، بعتقد إنه هو توجه نحو مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وعودة العلاقات السودانية الصينية اقتصاديا واستثماريا. الدعوات في تقديري هي دعوات متجددة وقديمة متجددة، في إنه الصين تقوم بالاستثمار في السودان أو عودتها للاستثمار في السودان في مجالات كثيرة. طبعا الصين كدولة عظمى وكتلة اقتصادية كبيرة جدا ودولة لها وزنها على مستوى العالم في كافة المجالات، فهي بتكون مكسب كبير جدا لأي دولة تستثمر فيها، وخاصة إنه السودان يعتبر من البوابة الأولى كانت للاستثمارات الصينية في أفريقيا، لكن تراجعت هذه الاستثمارات منذ العام 2011 بعد انفصال دولة الجنوب. الدعوة هي دعوة متجددة دائما يعني بتتجه الأنظار شرقا نحو الصين في إنها تعود باستثماراتها إلى السودان. لكن طيب، في تقديري الآن
واصل أيوه.
نعم أيوه، لكن في تقديري الآن حقيقة يعني ليس من الوقت المناسب في إنه دول أو أي مستثمر، كانت دولة أو كان شركة أو كان كيان اقتصادي، إنه يجازف بالاستثمار في السودان لعدم الثبات في السياسات الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في السودان.
طيب، في ظل الاضطراب اللي بتشهد مناطق البترول اللي تحولت لمناطق عمليات، إلى أي مدى يمكن أن المستثمرين يعني تشجعوا ويستثمروا في المناطق دي؟
طبعا الآن عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وكل ما تشهده الآن الدولة السودانية من اضطرابات، في تقديري ليس مشجع بأن يكون هناك عودة لشركات كبيرة إنها تستثمر في السودان، خاصة إنه الاستثمار النفطي يعتبر من أكثر وأضخم الاستثمارات التي تحتاج إلى رؤوس أموال. فكيف لدولة أن تجازف أو لشركة بترولية أنها تجازف وتغامر برأس مال في استثمارات في مناطق مضطربة، خاصة إنه مناطق إنتاج البترول هي ليس في الخرطوم وليس في الولايات الآمنة، هي الآن في دائما حقول البترول و المناطق المرادة الاستكشاف فيها هي في مناطق الأزمة الحالية وعدم الاستقرار اللي احنا بنسمع به يوما انه بيتسع رقعته.
طيب أيضا في مشروع لإنشاء ميناء في أوسيف في ولاية البحر الأحمر الاستفادة منه في مجال الركاب إلى الأردن إلى مصر إلى دول ثانية بالإضافة لأغراض أخرى.
طبعا الدعوة طبعا البحر الأحمر في تقديري أنا الآن كمنطقة البحر الأحمر هي منطقة حتى الآن لم يتم الاستفادة منها الاستفادة القصوى عبر إنشاء المواني وعبر إنشاء المناطق الحرة وعبر إنشاء المناطق الصناعية والمناطق التعدينية. منطقة البحر الأحمر ما زالت لم تستكشف بعد في تقديري، فذلك أي استثمار في الوقت الراهن أنا بعتبر أنه هو يعتبر استكشاف لمنطقة البحر الأحمر والاستفادة من الثروات الطبيعية اللي بيتمتع بها السودان. فمثل هذه الدعوات هي دائما يعني بتعمل وتصب في نهضة وتقدم منطقة البحر الأحمر. ميناء مثل ميناء أوسيف أنا بعتقد إنه يعني الآن ليس نحن يعني في حوجة لميناء لركاب. الآن السودان ممكن أن يستفيد من مواني ضخمة جدا تعمل على تسليل حركة التجارة وتعمل على الاستفادة من موقع الثقر السوداني في أنه يكون منطقة لتجارة دولية ولمنطقة صادر ووارد والاستفادة من الموقع الجغرافي باستفادة الدول المغلقة التي تحد السودان ودول الجوار إنها تستفيد من مواني السودان بطاقة استيعابية كبرى بإنشاء مواني ضخمة جدا تستفيد من المواني السودانية وأن يكون في مواني أكثر سعة ومواني يعني تضيف وتعمل على فك الاختناقات اللي بتعاني منها المواني السودانية الحالية الشغالة والخط خط الساحل السوداني في البحر الأحمر كبير جدا ويمكن الاستفادة منه في كثير من المواني. فالدعوة أنا في تقدير إنها دعوة يعني في جات في وقت يمكن الاستفادة منه في الاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية لولاية البحر الأحمر والسودان عموما إنه يستفاد منه.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور هيثم فتحي على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا في الجانب الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالاستثمارات الصينية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا التقرير الخاص عن الحالة الإنسانية في بعض ولايات دارفور، وذلك على خلفية القتال بين الجيش والدعم السريع وسقوط بعض المدن في يد الدعم السريع. سنطوف على عدد من المدن من الجنينة وغارسيلا والفاشر وانتهاء بالكومة. نبدأ بمعسكرات الجنينة والشيخ عبد الرازق.
ما زالت الأوضاع الأمنية في معسكر الحصحصة حشة جدا رغم الهدوء الحذر اللي قاعد يسود في هذه الأيام، إلا وأن عملية النهب ما زالت مستمرة في الفترات المسائية من قبل الميليشيات اللي بيجوا بالدواب مثل الحسين والجمال وغيره، يعني بينهبوا في منازل هؤلاء الضعفاء الأبرياء اللي هم نزحوا إلى داخل المدينة الزالنجي وبعدهم في معسكر الحصحص الحميدية عفوا وبعدهم في معسكر خمسة دقائق. وأيضا إذا وجد زول في الطريق مش يشيل حاجاته يجي برضو قاعدين ينهبوا منه. فنحن بدورنا اليوم عملنا إعادة إرسال لجنة النازحين إنه يقابل السيد قائد قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور لمزيد من التنسيق والترتيب لمحاولة ضبط الوضع الأمني وإعادة رتق النسيج الاجتماعي في ولاية وسط دارفور ومحاربة الظواهر السالبة ومحاولة إعادة الوضع الأمني إلى طبيعته. ونحن بالناشط قائد قوات الدعم السريع لمزيد من التنسيق ما بينه وبين لجنة النازحين وناس المدينة عشان نقدر نرجع الولاية ده إلى وضعه الطبيعي. أما من الناحية الإنسانية فالوضع الإنساني في أدنى مستوياته وفي حالة يرسى عليه، لأنه معسكر الحصحيصة هو كان معسكر مختص بالسكان وفيه أكثر من 130 ألف نسمة، والآن نازل كلهم في الآراء إما داخل مدينة زالينجي إما في معسكر الحميدية إما في معسكر خمسة دقائق، وبعدهم يعني اتجهوا إلى أماكن غير معلومة. نحن ما بنقدر نحددها بسبب انعدام الشبكة في ولاية وسط دارفور وغرب دارفور. ونحن من هذا المنطلق بنناشد العالم إنه بالإسراء لإنقاذ هؤلاء الضحايا بولاية وسط دارفور ومعسكرات زالينجي بصورة خاصة، لأنه التبرز في الآراء والوضع الماشي ممكن يسبب أمراض خطيرة مثل الكوليرا والوباء والأمراض الفيروسية اللي بتتناقل، لأنه الوضع ده صعب جدا. نحن يعني بنناشد كل الدمير العالمي بالتحرك بصورة عاجلة لإنقاذ ولاية وسط دارفور من كارثة إنسانية مقبلة، فعلى العالم كله أن يتحرك في هذا الوضع الصعب لإنقاذ هؤلاء الضحايا. شكرا.
ومن الجنانة إلى غارسلا حيث يتم الحديث عن استقرار نسبي هناك وارتفاع في الأسعار.
طبعا السوق هو الآن سوق غارسلا فاتح والحمد لله والناس بالساوك، لكن البضائع يعني فيها غالي شديد. الميت بتاع الدخن بألفين جنيه متوفرة، لكن بتجينا عن طريق تشاد، تجي من تشاد بالطريق بتاع فور برنع. الناس بالساوك بتشيل البضاعة من هناك وبتجي البضاعة بتخش غارسلا وبتخش المناطق القريبة هنا، لكن البضاعة غالية شديد. أما بالنسبة للكهرباء الناس محتاجين لبوابير، محتاجين لوقود، والمستشفى برضو فاتح بتاع غارسلا، لكن يعني معانين الناس من الأدوية، الأدوية بقت بسيطة جدا. والأمن الآن الحمد لله مستدب، في تفلتات فعلا لكن تفلتات ما كثيرة، يعني أمن الآن مستدب والمياه متوفرة، لأن المنطقة بتاعتها غارسلا متوفرة المياه فيها والمياه متوفرة. أما الأنترنت يعني عن طريق الواي فاي، والاتصالات هي مقطوعة من زمن العيد، الاتصالات انقطعت فما في اتصالات لا زين ولا سوداني، وهنا بس بعض الأحيان بتجي في الأسبوع بتجي مرة الشبكة أو مرتين، كبلها وقود بسيط يعني هو بجهود حق المواطنين والناس المكلفين هنا، كبلها وقود الناس بتكلموا دقائق أو دقيقة أو دقيقتين أو خمسة دقائق بعد ذلك شنو بتقطع. بارك الله فيك.
وعلى عكس غارسلا الأوضاع في الجنينة تشهد عدم استقرار واعتداء على النازحين وتجريدهم من ممتلكاتهم.
والله من الناس اللي استلموا كده المهم قتلوا من الناس كثيرة وأسرى كثير يعني ولا كل متداول يعني، ومعنا شديد ويعني انتهاكات يعني زي بتاع شهر 6 الفات مدى دك نفس الانتهاكات يعني كمان بل أكثر من دك. ده الحاصل طبعا الشعب السوداني الباقي ولايات انا ما اعرف بنظره كيف، لكن ولايتنا طبعا من مفوضات بتاع جدة من بدا وقاد منه مرورا بتاع اسوبيا وكينيا، والمهم يعني نزل من مشروع المهم جلسوا ورجوا حس يعني الحاجة اللي حصل ده، لانه يعني ما نتوقع انه شعب نتوقع ده اللي هو حاجة اللي انا نستغرب ده الموسم.
هل الاعداد زايدة نعم. ولا كيف؟
الاعداد زايدة شديد.
وطلعت من الجنينة 200
أمس.
أمس طلعت من الجنينة في الطريق واجهتكم شنو طيب؟
فأربع مساء.
وكيف خليت الأوضاع في الجنينة؟ المحلات فتحت؟ الأسواق فتحت والمحلات فتحت والأوضاع كيف؟
لا 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 ما في محل ذات إنك أنت تبغى كله ريحة بارود وموت والبس يعني ما في تريد يعني. يعني ما في.
أيوة وأنتوا الفترة فاتت دي كلها كنت قاعد في الجنينة؟
نعم.
الفترة فاتت دي كلها كنت قاعد في الجنينة؟
أيوة نعم كنت في الأرض متى.
وكيف كانت الأوضاع الفترة فاتت؟
فترة وقت ده كانت أمن شوية كده مستدب طبعا، هنا طبعا أي زول يعني بتاع رطمته ده بتاع رطمته وبتاع جنينة كان في الجنينة كده كان كلنا زمان ده.
أيوة يعني أنت كنت تحت حماية الجيش في رطمته.
نعم هنا طبعا مواطنين لكن كنا في الجنينة، والمهم يعني جو انزلق أننا كنا كان مشينا لرطمته فتره كنا في ارض مدى، والامن الامن القريب ده او عودة طبعا هناك ذاته طبعا قفلت مره في يومين، اليوم الثالث ده خلاص فجاه قلل للمواطن وكده.
طيب هل انت شفتوا جرائم بعينكم، جرائم تم ارتكابها هناك؟
نعم
حصل. شنو انت احكي لي مشاهدات؟
شفنا بان والله يعني شفنا انه قتلى، والمهم يعني ناس ذاته يفتشوا الزول ذاته انه يمسكوه يستجوبوه، كان دقيقه مثلاتي بقتلوه في يعني ذات القبائل. يعني برضو أنينا معاكم بتاعنا، أنينا تاني طبعا ما عندنا إنه نفرض كانت زمان كانت دين المسالد ونهنا، لكن حتى ده أنينا ما دارين إنه دول أسوأ يسكن في الجوة الجنينة، ده الهدف أول والآخر أبي سودا. المهم المعنى أنينا شاعتنا في إنه المهم أبقوا دول أسوأ، المهم ده بقى هو مشكلة ذاك.
هسا عدد الناس اللي جاءوا من الهجوم الأخير بدا كم تقريبا؟
يعني من أمس لليلة،
هاي من الأسبوع الفات يعني نقول يوم الأربعاء من بدا الهجوم؟
والله من الأسبوع الفات أمس أنينا لما أنينا جيتنا ذاته أنينا جينا حاجة بتاع يعني 3000 جينا في زمن واحد، نساوين وشفة ورجال وكده. يعني جينا أنينا طبعا جينا يعني أنينا برانا كده، بس جينا 3500 نفر وصلنا لأدكم، ومن أدكم جينا لأدرة. الاستقبال بتاع أدرة طبعا يعني كويس، يعني استقبلونا كويس، يعني ما كسروا معنا، وحكومة شرية كان واقف أمني وذاته مستطاب، لانه مشوا استقبلونا جابونا ديل اهلكم وكذا، جابوا ادونا اكل، يعني جزء منا ما عنده ملابس ذاته ادوهم ملابس، وجزء منا كمان المنزول تعبان كمان ودوه في المستشفى او كذا، زول عنده دك او عنده دربه ولا او حاجه زي ده ودوهم في يعني ودوهم في مركز ده اللي هو حصل. هنا انا طبعا ما جانا حاجه طبعا ما دقونا، لكن الناس اللي معنا كانت تقوم كثير ديل، المهم رفعنا مسارنا ودينا في مستشفى. هنا رجعنا في ادكم، المهم مصارف بتاع ادكم يعني الدين جاينا عانت وديكم كيف والله كتروا فلان هناك والله هناك كده.
ومن الجنينة للفاشر وأزمة مياه حادة هناك،
في أزمة مياه في الأحياء الجنوبية، يلا الأحياء الجنوبية هي ثورة جنوب اسمه أمسييرا، هي المدرج قدام هناك زمزم معسكر زمزم، ديل كلهم طبعا المواطنين من الأحياء الشمالية والأحياء الشرقية نزلوا للحتة دي، في أزمة بتاعت مياه ونازيين معسكر نفاشة كلهم مشوا للحتة دي، بالتالي الإدارة بتاع المياه هنا في الفاشر ذات واقفة، المياه سقالة وناس التناكر قاعدين بنقلوا وناس الكوار بنقلوا المياه، بقى فيه شه بتاع المياه.
والأسعار كم يعني الجوز بيه كم؟
البرميل يصير 5000 التنكر.
ووضع الناس النزح في الأحياء الجنوبية كيف الآن؟
والله الوضع جايد يا أخي، الناس بقى الحتات ذات الأماكن ما بتشيلهم، أماكن ضيقة، الناس كلها عملت هناك يعني.
قاعدين وين هسه؟
الآن والله في أكثر حاجة في زمزم والثورة شمال، الثورة جنوب أقصد. زمزم الثورة جنوب وهي الهجرة ومشجيرة والمدرج.
ها والأوضاع في الفاشر كيف هو؟ هل في أي توترات أي حاجة؟
والله توترات دي حاصلة يا أخي، المواطنين كلهم عايشين على تروب وخوف وهلع. يعني الميليشيا مهدده الناس انه بيهجم الليله بكره كل يوم بعيد انه داخلين في وجود جاي من برا.
جات تغلط وين؟
والله في حته بقول لي وانا جبال وانا ده شمال غرب الفاشر.
لكن ما في غوات خشت الفاشر لحد الان؟
في جزء دخلت.
نختتم اعزائي هذه الجوله بالكومه وحركه نزوح واسعه نحوها.
جديد ياهو حركة نزوح كبيرة على مستوى شمال دارفور بالأخص، في ازدياد يومي إلى محلية الكومة، في ناس يعني قاعدين في الشجر، يعني في 15 مراكز بتاعت إيواء ياهو دل المدارس، يعني المدارس الناس استغلت المراكز بتاعت إيواء، لكن المدارس دي كلها قفلت. حاليا في ناس قاعدين في الشجر ساكت، بعد ذاك نحن خاطبنا الجهات المنظمات الموجودة على مستوى الولاية حسب التوترات الموجودة على مستوى الولاية وكده، ما قدروا إنه هم يلحقوا إنه يجيبوا مثلا خيم أو حاجة زي ده، لكن حقيقة الوضع صعب شديد في محلية الكومة، والازدياد بتاع النازحين ذاته عمل أزمة في الموية، وحتى الأزمة نتيجة برضو لعدم وجود الجازلين برضو، فحاليا الوضع صعب حقيقة، بالأخص الناس الجو مؤخرا في ناس موجودين على مستوى الشجر. أنا قبل شوية كان ممكن كان نعمل مداخلة معهم، لكن أنا قبل شوية جيت منهم لكن ما كنت تليفوني فاتح البيانات، لكن حالهم بجد صعبة. حتى في ناس مرقوا ما عندهم قطة ولا عندهم أواني إنه عشان يعملوا فيها أكل وكده، دي كلها حالة صعبة جدا صراحة يعني. وإحنا بنناشد إنه المنظمات لو قدرت إنه تتدخل الموضوع ده بشكل عاجل، وإنه ده الشيء الموجود بالضبط كده على مستوى محلية الحكومة يعني.
طيب عدد الناس اللي وصلوا الآن بعد المعارك الأخيرة في الفاجر كم تقريبا يعني الحصيلة الأولية؟
بالتقريبا 265 أسرة، ده بالتقريب يعني، وربما زيادة ذاته ده بالتقريب، لأنه حركة يعني يوميا الحكومة دي جاي لها أعداد بتاعت نازحين على مستوى الولاية، لكن الحصر الحقيقي لسه ما تم، لكن ده بالتقريب حدود 265 أسرة. كان في الجهات المختصة زي المدير التنفيذي وبتاع شكلوا لجان عشان اللجان دي يتم حصر الناس الجو، لكن الأولوية إنه الناس تشوف كيفية تسكين الناس ديل، تشوف لهم حتات. حتى أسي شكلنا لجان في لجنة بتاعت حصري، وفي لجنة بتاعت الإيواء والإسكان، وفي لجنة بتاعت الدعم الشعبي يعني الإسناد الشعبي، إنه الناس ديل هيكون في دعم لهم، يودوا لهم وجبات، بعد ذاك يكون في سلة غذائية. ما إن شاء الله إنه الناس شكلت اللجان ده، ولسه لكن بكرة الموعد إنه الساعة 8 الناس دي تباشر شغلها في الموضوع بتاع الحصر عشان يكون حصر دقيقي. والموضوع بتاع الإسكان في ناس هستي حاليا شغالين في إنه في 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 بتلقى إنه في بيوت جوا مصورات تصوير ساكت لكن ما فيها حاجة، هسي بدينا إنه نجمع قش وحطب من المواطنين الناس الساكنين في حالية الحكومة عشان نبني رواكيب ونبني حاجة إنه نقدر نسكن الناس القاعدين على في الأشجار.
طيب النازحين جو الفترة اللي فاتت يعني قبل المعارك الأخيرة في الفاشر عددهم كم على وجه التقريب؟
عددهم حسب الحصر بتاعت اللجنة، في لجنة عملها المدير التنفيذي حسب كانت رفعت للمنظمات ذاته، كان جاد زي 9 منظمات زارت المحلية، فيها مفوض العون الإنساني ذاته ممثل، 1952 أسرة.
طيب
آخر
أسا النازحين الجدد نعم. بيأكلوا من وين ويشربوا كيف ووضعهم كيف؟
والله وضع صعب، بياكلوا بس يا هم اي زول حسب وضعه الخاص. وبعد ذاك في ناس خيرين قاعدين يدعموا، ونحن قاعده تجينا بلاغات حسب الناس الموجودين انه في اسره بيجاي مثلا شويه وضعها صعب ومتعففه وما بتتكلم، بعد ذاك نحن بنتدخل حسب الاشتراكات بتاعت الخيرين وحسب الاشتراكات بتاعت لجنه الشباب المبادرين يعني قدرنا عليه وبنوديه، لكن حسب برضو الظروف بتاعت المويه صعبه. حتى الناس الساكنين في المدارس وضعهم صعب، انه المويه بيكون في برميلين او 3 مخطوطات كل الناس بتشرب منها، ما في اواني عشان يكبوا فيها المياه يعني، وحالتهم صعبه صراحه جدا.
بهذا نصل أعزائي لختام هذا التقرير الذي تناولنا فيه على عجل الأوضاع الإنسانية في بعض مدن دارفور. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه كم لبينا وكم سهرنا، قعدت معاهم وتفكرنا وكم لبينا وكم
الحرم سهرنا كم زحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم زحنا ليالي الصيف كم غنينا أكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني زمن
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام، أحييكم من راديو دبنجا وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر للعام 2023. البرهان يتوجه إلى أثيوبيا اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات بشأن الأوضاع في السودان ويرافقه حاكم إقليم دارفور. أطباء بلا حدود تهدد بإيقاف العمليات الجراحية في المستشفى التركي وتكشف منع الجيش نقل الإمدادات الجراحية إلى المستشفيات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. غموض يكتنف الأوضاع في جبل أولياء جراء استمرار المعارك لليوم الثالث وتقارير عن مقتل وفقدان عدد كبير من المواطنين. مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن قتل جماعي ومقابر جماعية في أردمتا بالجنينة. مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية التطورات الأخيرة في أردمتا تشكل خطوة جديدة في دائرة العنف التي لا نهاية لها. مناوي يدين دفن مواطنين أحياء في الجنينة ويعتبر ما يجري جولة ثانية من الإبادة الجماعية. حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل تدين دفن مدنيين أحياء وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وإهانة بشعة للإنسانية. حزب المؤتمر السوداني يدين انتهاكات الدعم السريع في غرب دارفور واستهداف طيران الجيش للمدنيين والبنية التحتية. 67 حالة إصابة بالكوليرا خلال أسبوعين في شرق النيل من بينها حالتي وفاة. السكرتير التنفيذي للإيجاد يطلع الرئيس الكيني ورئيس الآلية الرباعية الخاصة بالسودان بشأن مفاوضات جدة. الرئيس الأريتري يعلن عن مسودة مبادرة بشأن السودان ويعتزم تقديمها لدول الجوار. انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اليوم الأربعاء في القاهرة لمناقشة قضايا سياسية وتنظيمية. قوات الدعم السريع تعلن تأمين آبار النفط والعاملين فيها بحقل بليلة في غرب كردفان وتحذر المتفلتين من الاقتراب. إدانة واسعة لاستمرار الاستخبارات العسكرية في اعتقال 3 متطوعين بالخرطوم لأكثر من نصف عام. تجمع العاملين بالنفط يدين مقتل قيادي نقابي في قطاع النفط برصاص قوات الدعم السريع. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة يدعو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحقيق بشأن الانتهاكات بالسودان. منظمة الصحة العالمية تكشف عن تحول السودان إلى أزمة منسية في العالم وتشير إلى تعرض القطاع الصحي لأضرار كبيرة جراء الحرب. منظمة اليونيسيف تكشف عن وصول 7.5 مليون جرعة ضد الحصبة الألمانية و2.2 مليون لقاح للكوليرا إلى بورسودان. انطلاق حملة الاستجابة لوباء الكوليرا كمرحلة أولى بولايتي القضارف والجزيرة يوم 20 نوفمبر الجاري. وزارة الاتصالات تشرع في إنشاء مركز بيانات قومي بمدينة بورسودان للمساعدة في سرعة استعادة الخدمات الإلكترونية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.